عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة. والبداية مع أهم العناوين. أردوغان يعلن رسميا فتح الحدود أمام اللاجئين للعبور نحو أوروبا. البرلمان العراقي ينعقد اليوم للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي. لأول مرة وفد من الحكومة الليبية المؤقتة يزور دمشق لبحث التصدي للتدخلات التركية في البلدين. البداية من أنقرة، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للعبور نحو أوروبا، مشدداً على أن أنقرة لن تغلق الحدود خلال الفترة المقبلة، وأضاف أنه لم يعد يثق بالوعود الأوروبية بشأن تقديم المساعدات للاجئين، مشيراً إلى أن تركيا غير قادرة على استيعاب موجة هجرة جديدة. إلى ذلك اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني على نظيره التركي رجب طيب أردوغان عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا وسوريا حول الوضع في إدلب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي دكتور جلال السلمي. بعد التحية دكتور جلال، يعني بعد تنفيذ أنقرة لتهديداتها بشأن فتح الحدود أمام اللاجئين، هل تسعى أنقرة بهذه الخطوة للضغط من أجل الحصول على دعم عسكري من أوروبا لا سيما من حلف الناتو؟
نعم بلا أدنى شك، كما نعلم سابقا عندما طلبت تركيا عام 2012 دعما من الناتو كانت هولندا وألمانيا ضمن الدول الأوروبية التي مدت تركيا بالدعم العسكري من خلال تشغيل أو من خلال تزويدها وتزويدها بالبطريات وتشغيل البطريات لفترة طويلة. واليوم هو الموضوع نفس الموضوع السابق، هي تريد دعم الناتو وتعلم أن دعم الناتو سيأتي بشكل أساسي من قبل الدول الأوروبية، لذلك تحاول بشكل أو بآخر الضغط على هذه الدول. وإذا لاحظتم البارحة عملت اليونان على الاعتراض على القرار الذي يدعم أنقرة بالبطريات، لكن بعد تفاوض بعض الدول الأوروبية مع اليونان ومحاولة هذه الدول إقناع اليونان نتيجة الضغط الذي تعرضت له هذه الدول واليونان من موجات اللجوء نتيجة فتح الرئيس أردوغان أو أنقرة لأبوابها أمام اللاجئين، بشكل أو بآخر عملت اليونان أو وافقت اليونان في نهاية المطاف على القرار. وهنا يظهر مدى نجاعة سياسة أو ضغط ورقة اللاجئين التي استخدمتها أنقرة ضد الدول الأوروبية.
إذا ما هدف أنقرة من هذه الخطوة؟
يعني هي بشكل أو بآخر أنقرة على الأرجح ترى أن الدول الأوروبية لم تفي بوعودها ولم تقم بواجبها تجاه حماية الأمن القومي التركي بشكل أساسي. أنقرة بشكل أو بآخر تقدم نفسها للدول الأوروبية على أنها هي حامية البوابة الشرقية لهذه الدول، وبالتالي على هذه الدول أن تعمل بواجبها وأن تقوم بدعم أنقرة بشكل حثيث. أنقرة لم ترى أو لم تجد حسب وجهة نظرها هذا الدعم المناسب، لذلك حاولت الضغط من خلال ورقة اللاجئين على هذه الدول أملا في أن تعمل هذه الدول على دعمها أولا دبلوماسيا، وهذا ما وجدناه من خلال تحرك ألمانيا وفرنسا سريعا للدعوة اللي قامت قمة رباعية، وإن لم تحدث فإن التحرك الدبلوماسي ظهر أن أو أظهر أن الدول الأوروبية تسعى بشكل آخر إلى دعم تركيا على صعيد دبلوماسي. أيضا تنتظر أنقرة من هذه الدول أن تدعمها عسكريا من خلال حلف الناتو ومن خلال تزويدها بالباتريوت. لماذا الباتريوت تحديدا؟ تركيا بشكل أو بآخر تسعى للحصول على منظومة عسكرية تمكنها بشكل أو بآخر من تأسيس ما يسمى أو ما يمكن أن نسميه بالحظر الجوي في منطقة الشمال. أيضا نقطة أساسية، لماذا الباتريوت تحديدا؟ هذه نقطة أخرى، كما نعلم اليوم منظومة الدفاع الجوي التي تمتلكها أنقرة اليوم هي S-400، وS-400 كما نعلم هي مملوكة من قبل روسيا، وبالتالي يصعب على تركيا أن تتحرك من خلال S-400 في المناطق السورية، لذلك تضغط أنقرة بشكل كبير على الدول الأوروبية لدعمها من خلال حلف الناتو وتزويدها في الباتريوت.
يعني الجانب الروسي والتركي اتفقا على خفض التوترات في سوريا، كيف ينعكس ذلك على الأرض برأيك؟
يعني من هنا من هذا التاريخ ومن يوم من هذا حتى 5 آذار مارس يتوقع أن تستمر أو تواصل أنقرة هجومها على النظام السوري وقواته المنتشرة على عدة محاور في الشمال السوري. بعد 5 آذار أو خلال قمة 5 آذار يبدو أن الطرفين قد يتوجها فعلا نحو التوافق. لماذا؟ الجانب التركي إلى الآن كما نعلم من خلال عدة مؤشرات إعلامية وميدانية أبرزها تصريح الرئيس أردوغان لأنه طالب روسيا بالتنحي جانبا عن المواجهات، أيضا تراجع أنقرة عن خطتها التي كانت تهدف إلى الوصول حتى شمال حماة وقبول أردوغان فقط ب30 كيلومتر. أخيرا تصريح وزير الخارجية التركي قبل أسبوع بأن هناك تواصل مباشر مع الجانب الروسي على صعيد تقني من خلال التقاء بوفود روسيا، وأن تركيا ستعمل على الاستمرار بهذه التشاورات وبهذه المحادثات. جميع هذه المؤشرات بشكل أو بآخر، طبعا هذه مؤشرات دبلوماسية إلى جانب المؤشرات الميدانية التي عكست من خلال تجنب أنقرة فعلا استهداف القوات الروسية، جميع هذه المؤشرات بشكل أو بآخر تؤكد على أن أنقرة تسعى للتوافق. على صعيد آخر أيضا، روسيا تظهر أنها تحاول بشكل أو بآخر التوافق من خلال إظهار عدة مؤشرات، أبرزها تصريح وزير الخارجية الروسي لافروف بأن روسيا أو موسكو بشكل أو بآخر لا تمانع بأن يكون هناك منطقة آمنة في الشمال السوري تسيطر عليها أنقرة، لكن طبعا أشار إلى أن هذه المنطقة الآمنة لابد أن تكون فقط 10 كيلومتر. بمعنى آخر، هو عكس أيضا وجهة نظر بلاده القائمة على التوافق استراتيجيا مع أنقرة فيما يتعلق بإقامة المنطقة الآمنة، لكن مع وجود خلاف تكتيكي حول مساحة هذه المنطقة. أيضا المؤشرات الروسية الأخرى التي أظهرت بشكل أو بآخر محاولة روسيا الإبقاء على شعرة معاوية مع أنقرة، هو تصريح الجانب الروسي بعد مقتل 30 أو أكثر من الجنود الأتراك في الشمال السوري بأنه يدعو إلى ضبط النفس، وأيضا يعزي أنقرة بذلك ويصرح بأنه سيحاول الضغط على الجانب أو على قوات النظام السوري لإيقاف مثل هذه الاستهدافات. جميع هذه المؤشرات الإعلامية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية توضح أن الطرفين يسعيان بشكل مباشر للتوافق، لكن لا بد من الإشارة إلى وجود خلافات دبلوماسية أو خلافات تكتيكية بين الطرفين. وفي حال جلسة على طاولة الحوار فإن أنقرة هي التي تقدم تنازلات أكثر من روسيا، والتنازلات التي قدمتها أنقرة أصبحت واضحة، ألا وهي الاكتفاء بمنطقة آمنة يعني بعمق 30 كيلومتر بعيدا عن الادعاء أو بعيدا عن بعيدا عن الطلب الذي قام به الرئيس أردوغان قبل أسبوعين، حيث قال أننا سنعمل على التقدم إلى شمال حماة. أعتقد أن شمال حماة خيال وليس واقع، وبالتالي فإن أنقرة ستكتفي بالوصول إلى الطريق الدولي، وجنوب الطريق الدولي سيبقى تحت السيطرة الروسية بالتشارك مع قوات النظام.
أخيرا دكتور جلال، يعني إيران دعت لقمة ثلاثية تجمع تركيا وسوريا لحل الخلافات، هل تقبل أنقرة هذه الدعوة، وما الذي يمكن أن تقدمه إيران في هذا الصدد؟
في الوقت الحالي هذا أمر غير ممكن، كما نعلم جميع الأطراف بما فيها إيران وحتى الجانب الغربي يسعى إلى خلق نوع من الهوة بين روسيا وتركيا. كما نعلم أيضا الجانب الغربي دعا إلى وجود يعني تشاور أوسع مع أنقرة، أيضا يعني التصريحات الغربية كانت ساخنة كما رأينا، وكما استشفينا يبدو أن الغرب كان بشكل آخر يسعى فعلا إلى جذب أنقرة نحوه، وبالتالي يعني رفع مستوى التوتر بين أنقرة والجانب الروسي. أيضا إيران تقوم بنفس المهمة، كما نعلم التوافق التركي الروسي مكن تركيا من الحصول عدة مصالح لم تكن ترغب إيران أو طهران بحصول تركيا عليها، وبالتالي بشكل أو بآخر سواء المحاولة الإيرانية أو المحاولة الغربية، هذه أعتقد أن هذه المحاولات هي محاولات تدركها أنقرة وتدرك الهدف منها، وبالتالي يبدو أن أنقرة لا ترغب أبدا في أن يتدخل سواء الجانب الغربي أو الجانب الإيراني بشكل مباشر، وعليه أن المبادرة الإيرانية ستبقى على حالها مجرد يعني خطاب إعلامي أو مجرد حديث إعلامي ليس أكثر، ويبدو أنها لن تتحول إلى واقع خوفا من تحولها إلى ربما بالنسبة لأنقرة تتحول هذه المحاولة إلى ما يمكن أن نسميه بالفخ الذي يوقع أنقرة في مغامرات هي بغنى عنها، لا سيما وأن طهران هي دولة منافسة لكلا الطرفين، أي منافسة لروسيا من جهة ومنافسة لتركيا من جهة في سوريا.
إلى العراق، حيث يعقد البرلمان العراقي الأحد جلسة اعتيادية للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وسط خلافات بين الكتل السياسية بشأن الحكومة الجديدة. يأتي ذلك فيما تشهد العاصمة العراقية بغداد إجراءات أمنية مشددة على خلفية الدعوات لمظاهرات مليونية في بغداد والمدن العراقية رفضاً للحكومة الجديدة ولرئيسها المكلف محمد توفيق علاوي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي العراقي أثير الشرع. بعد تحية سيد أثير، ما هي أبرز تحفظات الكتل السياسية على التشكيلة الوزارية الجديدة؟
يعني التحفظات ربما ليست على يعني أساس ترشيح سيد محمد توفيق علاوي، بل هناك بعض الكتل تصر على مبدأ المحاصصة. هذا ما زاد الخلاف بين معظم الكتل السنية والكردية مع سيد محمد توفيق علاوي. الآن يبدو أنه في هذه الآونة، يعني بعد قليل ستعقد جلسة التصويت على سيد حكومة سيد محمد توفيق علاوي. أعتقد أنه في نهاية المطاف سوف يتم التصويت بأغلبية شيعية، بأغلبية النصف زائد واحد، مطعمة ببعض النواب السنة وبعض النواب الكرد أيضا. يعني هنا ربما في هذه الآونة توافق بين النواب النصف زائد واحد لتمرير حكومة سيد محمد توفيق علاوي. يعني جميع الكتل يعني ربما لن يكون هناك وئام في المرحلة الحالية بسبب ما يسمى بالمحاصصة وبسبب فرض المحاصصة على بعض الكتل السياسية التي تريد أن يكون لها نصيب في الحكومة، حكومة سيد محمد توفيق علاوي. يعني أعتقد أنه بعض الكتل السنية وبعض الكتل الكردية بإصرارها على تحقيق معاربها وإراداتها يبدو أنه خارج الوفاق السياسي في هذه المرحلة الراهنة، هذه المرحلة التي يعني تمر بالعراقيين في مرحلة تظاهرات وإرادات شعب عراقي ربما لن تكون سهلة تنفيذ المطالب بسرعة. يعني هذه الحكومة التي سيكون على عاتقها، والهدف الأكبر من تشكيل هذه الحكومة هو التهيئة لانتخابات مبكرة على أن لا تستمر الحكومة أكثر من عام واحد. هذا ما يعني تجتمع عليه أو يعني الكتل السياسية أو تتفق بشأن الكتل السياسية. لكن الآن تسمى بالقوى السنية بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كذلك كتلة مسعود برزاني الديمقراطي الكردستاني أيضا تصر على نيلها بعض الوزارات، وهي تتنصل من مسؤوليتها تجاه الفشل السياسي أو فشل تنفيذ المهام التنفيذية للشعب العراقي خلال الفترة الماضية، أي خلال الدورات الثلاث الماضية وخلال دورة السيد عادل عبد المهدي. يعني هذا التنصل لا يصب بمصلحة الجميع، يجب على جميع الكتل السياسية بجميع المكونات أن تعترف بأنها فشلت بتنفيذ ما يصبو إليه الشعب العراقي. لكن تنصل البعض وتسمية التظاهرات فقط ضد السياسيين الشيعة هذا أمر غير مقبول إطلاقا. الشعب العراقي عندما خرج بالتظاهر خرج ضد جميع الطبقة السياسية التي فشلت بتنفيذ المشاريع في عموم المحافظات، خصوصا المحافظات الشيعية.
في ضوء هذه الخلافات، هل يكتمل نصاب جلسة البرلمان العراقي اليوم للتصويت على حكومة علاوي؟
والله عزيزتي، المؤشرات لحد هذه اللحظة تشير أنه نعم سوف يكتمل النصاب النصف زائد واحد، وبالتالي نهاية المطاف سوف يتم التصويت على حكومة السيد محمد توفيق علاوي. هذا ما وردنا قبل قليل من مصادر من داخل قبة البرلمان. هناك وعود بإكمال النصاب النصف زائد واحد، وبالتالي يعني سوف يتم التصويت على حكومة السيد علاوي. لكن ماذا بعد التصويت؟ يعني ماذا بعد التصويت؟ هذا بكل صراحة، يعني جميع السيناريوهات واردة، كل شيء الآن يعني لا يبدو أنه واضح بكل صراحة. لكن السيناريو الذي وصلنا على الأغلب نعم سيتم التصويت بالنهاية بعد اكتمال النصاب. يعني هناك نواب كرد ونواب سنة أيضا سيحضرون إلى جلسة التصويت. أيضا معظم الكتل الشيعية عدا ائتلاف دولة القانون لزعامة نوري المالكي يعني أبدوا رفضهم وأبدوا أنه لن يصوتوا على حكومة سيد محمد توفيق علاوي لوجود خلافات معينة. لكن يعني النصاب سيكتمل بعد وجود سيد مقتدى الصدر الذي حضر إلى بغداد في ساعة متأخرة من فجر اليوم، يعني بعد يعني بعد الساعة 12 من يوم أمس. يعني وجود سيد مختزة في بغداد ربما سيكون حافز قوي ويعني عنصر قوة لإجبار بعض الكتل السياسية على نيل الثقة لحكومة سيد محمد توفيق علاوي، لأنه الجميع يعلم إذا لم يتم التصويت على حكومة سيد محمد توفيق علاوي المدعومة من سيد مختزة الصدر سوف يذهب العراق ربما إلى يعني أزمات وصراعات، يعني العراق بغنى عنها بكل صراحة.
ماذا لو لم يتم تمرير حكومة علاوي اليوم؟ ما هو الإجراء الدستوري المنتظر؟
يعني الإجراء الدستوري حسب المادة 81 يكلف السيد رئيس الجمهورية شخصية أخرى بدون العودة إلى الكتل السياسية. ربما هناك اسم مطروح حاليا سمعناه أيضا هو السيد محافظ البصرة أسعد العيداني. إذا فشلت الكتل السياسية من تمرير حكومة علاوي سيتم طرح حكومة أسعد العيداني ليكون هو رئيس الحكومة الانتقالية، لكن هذا السيناريو ربما سيشوبه بعض الرفض أو ربما رفضا قاطعا من جميع الكتل السياسية وخصوصا الكتل الشيعية حصرا، وربما سيد مختدى الصدر رفض أسعد العيداني. يعني بكل حال من الأحوال جميع السيناريوهات إن حصلت تدل على أن هناك خلافات وأزمات تلوح بالأفق، لكن بحاجة إلى تنازلات، الجميع بحاجة إلى تنازلات، الجميع بحاجة إلى جلسات توافقية، جلسات يعني لا يشوبها الغموض ولا تشوبها الأزمات، وهنا نحتاج إلى تنازلات حقيقية، يعني ليس فقط تنازلات للإسم بل تنازلات حقيقية لتسير السفينة بالجميع إلى بر الأمان. يعني كل شيء وارد، كل شيء صحيح، لا يمكن أن نقول بأنه ما سيحصل خطأ، لكن وفق الدستور وفق المادة 81 نعم يستطيع السيد رئيس الجمهورية تكليف شخصية أخرى بعد انتهاء المدة الدستورية التي ستنتهي يوم 2/3 أي يوم غد الاثنين.
أخيرا سيد أثير، يعني ما مصير التظاهرات والاحتجاجات في الشارع العراقي؟
نعم التظاهرات مستمرة، يعني اليوم المحافظات جميعا أتت إلى العراق وهنا قسمت الساحات حسب متظاهري المحافظات، الجميع يحمل لافتات برفض محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة، لكن ليست بالأعداد يعني الكبيرة. هناك تهديدات بدخول إلى المنطقة الخضراء وربما إلى الدخول إلى مبنى البرلمان إذا تم التصويت، وفي حال عدم التصويت كذلك هناك أزمات أيضا. يعني في كلتا الحالتين يحتاج العراق إلى وعي كبير جدا من جميع الكتل السياسية كي لا يذهب العراق إلى أزمات وصراعات أخرى. نعم.
وإلى سوريا، حيث وصل وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك لبحث التعاون بين البلدين لوقف التدخلات التركية. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتشاور السياسي والأمني والمعلوماتي بما يكفل محاربة الإرهاب والبحث في آليات مواجهة التدخل التركي في شؤون البلدين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من سوريا الباحث في العلاقات الدولية دكتور ذوالفقار عبود. بعد تحية، يعني ما أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت، وما هي أبرز الملفات التي تم مناقشتها خلال زيارة الوفد الليبي؟
يعني في الحقيقة هذه الزيارة تأتي في وقت عصيب جدا، يعني الكل يعلم الاشتباكات تدور منذ فترة ليست بقليلة بين الجيش العربي السوري الحكومي الشرعي وبين قوات الاحتلال التركية والعناصر التكفيرية المسلحة التي يقوم بدعمها. طبعا يعني هذه الزيارة تأتي لتنسيق الجهود من أجل وقف الأطماع التركية في الجمهورية العربية السورية وبذلك في ليبيا الشقيقة، يعني وهذا هو يعني النمط الذي تسير عليه الحكومة السورية والدولة السورية بشكل عام. أعتقد الآن أن هناك سوف يكون توقيع عدة اتفاقيات من أجل يعني تكثيف الجهود، ولا سيما الجهود العربية والجهود العالمية من أجل وقف الأطماع التركية التي تحاول احتلال أجزاء من الجمهورية العربية السورية وكذلك دعم التطرف في ليبيا. وهذا ما لم يحصل، لأن هناك يعني هناك اتفاق ما بين القوى القومية في مختلف الدول العربية من أجل الحد من أطماع التركية. طبعا هذه الزيارة ليست غريبة على القوى الوطنية في ليبيا، معروف أن يعني للأسف في ليبيا هناك بعض الأطراف السياسية التي وضعت نفسها تحت تصرف الأطماع التركية والأطماع الأخرى، ولكن هناك قوى عربية وهناك قوى قومية في ليبيا لم تسمح بتمرير المشروع التركي، وهذه الأمور سوف يتم بحثها من أجل وضع يعني خطة عمل لتنسيق الجهود من أجل وقف هذه الأطماع التركية في المنطقة.
إذا ما شكل أو طبيعة التنسيق والتعاون المنتظر بين الطرفين؟
يعني أولاً سوف يكون هناك تنسيق على المستوى الشعبي في البداية، أيضاً هناك سوف يكون تنسيق أمني ما بين ليبيا وما بين سوريا، ولا استبعد أن يكون هناك أيضاً تنسيق عسكري، لأن الجيش العربي السوري أصبح لديه خبرة طويلة جداً وباع طويل في محاربة التنظيمات الإرهابية، ولا سيما أنه يقود حرب شعواء منذ أكثر من 9 سنوات، لذلك أعتقد أن هناك يعني تنسيق سوف يكون شعبياً سياسياً أمنياً وعسكرياً.
أخيراً دكتور عبود، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على وقف التدخلات التركية في البلدين؟
نعم، يعني أولاً هناك مسؤولية جامعة الدول العربية التي يفترض بها كمنظمة إقليمية أن تدافع عن قيادة الدول العربية ضد الأطماع الاستعمارية الخارجية، هذا على المستوى السياسي. أيضاً هناك يعني أعتقد سوف يكون هناك حراك شعبي ومظاهرات ضد التدخل التركي في البلاد العربية، وأعتقد أن هناك تنسيق أيضا سوري سعودي وسوري مصري، ويعني يعني يعني تنسيق ما بين حكومة ليبيا وحكومة سوريا مع كل الدول التي يهمها وقف هذا التمدد والتوغل التركي في المناطق العربية.
أما الآن مستمعينا الكرام، فإليكم جولة إخبارية حول العالم. أكد مكتب دائرة الاتصالات في رئاسة التركية أن اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والمرتقب في موسكو في 5 مارس آذار الجاري لم يتم تأكيده بعد. وكانت موسكو أعلنت أنه يجرى العمل على تنظيم لقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو يوم 5 أو 6 مارس آذار. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأحد ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 54، كما ارتفع عدد المصابين إلى 978. وأعلنت إيران في وقت سابق وفاة النائب الإيراني المنتخب حديثاً عن مدينة رشت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة محمد علي رمضاني بالفيروس. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. أردوغان يعلن رسمياً فتح الحدود أمام اللاجئين للعبور نحو أوروبا. البرلمان العراقي ينعقد اليوم للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي. لأول مرة وفد من الحكومة الليبية المؤقتة يزور دمشق لبحث التصدي للتدخلات التركية في البلدين. والآن إليكم الأخبار الاقتصادية مع الزميلة هند الضوي.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسعار النفط الحالية مقبولة، مؤكدا أن روسيا تملك الأدوات للتعامل مع أي أثار سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وأضاف أنه ينظر إلى مجموعة أوبك بلس كآلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل، مشددا على ضرورة أن تكون روسيا مستعدة لشتى الاحتمالات في أسواق النفط عقب تراجع عالمي في أسعار الخام بسبب القلق العالمي من فيروس كورونا. هوت الأسهم المصرية في المعاملات المبكرة الأحد ليفقد مؤشرها الرئيسي نحو 6% في بداية التداول، وخسرت أسهمها نحو مليار دولار من قيمتها السوقية بعد تراجعات حادة للأسواق العالمية والخليجية. وأرجعت ردوى السويفي رئيس البحوث في بنك الاستثمار السبب الرئيسي فيما يحدث إلى التخوف من حجم التباطؤ العالمي المحتمل نتيجة انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد المصري. اندمجت أنشطة المصانع في الصين بأسرع وتيرة على الإطلاق في فبراير شباط الماضي، الأمر الذي يلقي الضوء على الأضرار البالغة لتفشي فيروس كورونا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن مؤشر مدير المشتريات في الصين هبط إلى مستوى قياسي منخفض عند 35.7 في فبراير شباط من 50 في يناير كانون الثاني، منخفضا كثيرا عن مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. أظهرت بيانات رسمية الأحد نمو الاقتصاد السعودي بنحو 3% في 2019 على عكس المتوقع، وذلك على خلفية الانخفاض في القطاع النفطي بنسبة 3.6%. ورغم انخفاض النمو الإجمالي فقد نمى القطاع غير النفطي 3.3% بالأسعار الحقيقية العام الماضي وفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وما زلنا مع هند الضوي والأخبار الرياضية.
تعرض ليفربول لهزيمة مفاجئة هي الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد خسارته 3-0 أمام واتفورد في الجولة 23 من مباريات الدوري. وتجمد رصيد ليفربول عند 79 نقطة بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسي مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة. فاز الأهلي المصري على ضيفه ماميلودي سان داونز 2-0 في ذهاب الدوري ربع النهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في 7 مارس في بريتوريا بجنوب إفريقيا. وفي إطار البطولة نفسها فاز الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه النجم الرياضي الساحلي 2-0 على أن تقام مباراة الإياب في 7 مارس على استاد راتس بالعاصمة التونسية. أحرزت البيلاروسية أرينا سوبولينكو اللقب 6 في مسيرتها الاحترافية عندما توجت بلقب بطولة الدوحة القطرية للتنس بعد فوزها على التشيكية بيترا كافيتوفا بمجموعتين دون رد في المباراة النهائية. وحرمت سوبولينكو منافستها التشيكية بطلة ويمبلدون عام 2011 و2014 من التتويج للمرة الثانية في الدوحة منذ عام 2018. توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة المكسيك المفتوحة للتنس المقامة في مدينة أكابولوكو للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على الأمريكي تيلور فريتز 6-3 في المجموعتين. وقال نادال المصنف الثاني عالميا عقب الفوز: إن لقب بطولة أكابولوكو هو أكبر لقب يفوز به خلال مسيرتي الاحترافية، معربا عن سعادتي لأنه يقدم بطولة كبيرة من البداية حتى النهاية.
أما الآن مستمعينا الكرام فإليكم جولة من الأخبار الخفيفة. فاز فيلم لا يوجد شر للمخرج الإيراني محمد روزولوف بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي. وقال رئيس لجنة التحكيم إن الفيلم الذي تم تصويره سرا في تحدي لرقابة الحكومة الإيرانية يحكي 4 قصص تظهر كيف يلقي نظام مستبد بشباكه على المواطنين العاديين بغرض جرهم نحو الوحشية. ولم يسمح لروزولوف بمغادرة البلاد لتسلم الجائزة، وتسلمتها بدلا منه ابنته باران إحدى بطلات الفيلم. انطلقت الدورة 7 من مهرجان بيروت أند بيوند وسط حضور جماهيري لافت غلبت عليه فئة الشباب في مسرح زقاق بالعاصمة اللبنانية بيروت. وتدفق هواة الموسيقى والفن من مختلف الثقافات لحضور الافتتاح الذي أحياه الموسيقي اللبناني الفرنسي بشار مار خليفة. وقالت مديرة المهرجان أماني سمعان إنها لم تتوقع هذا العدد الهائل من الحضور المتنوع لبناني وأجنبي وعربي والذي جاء ليحتفل بالموسيقى وحرية التعبير والترفيه التي هي أهداف المهرجان أساساً. اختار معرض أبوظبي الدولي للكتاب الأديب الألماني يوهان فولفنغانغ فون غوتي ليكون الشخصية المحورية للدورة 30 والتي ستنطلق منتصف شهر أبريل نيسان المقبل. وقالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والمنظمة للمعرض إن اختيار جوتي جاء تقديرا لمسيرته الأدبية والثقافية وأثره في الحياة الشعرية والفلسفية. انطلقت في دولة الإمارات فعاليات الدورة 30 من أيام الشارقة المسرحية بمشاركة 13 عرضاً منها 7 في المسابقة الرسمية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعروض متنوعة في موضوعاتها وأساليب تناولها تستمر على مدى نحو أسبوع فعاليات أيام الشارقة المسرحية بمشاركات عربية عدة، وذلك ضمن النسخة 30 من هذا الحدث السنوي. مهرة الكتبي عضو اللجنة الإعلامية لأيام الشارقة المسرحية قالت في مؤتمر صحفي إن العروض المشاركة تتوزع على 3 أقسام، هي المسابقة الرسمية وتضم 7 عروض وعروض خارج المسابقة وهي 3، إضافة إلى 3 أخرى كعروض مستضافة.
دورة 30 من أيام الشارقة المسرحية تشهد وجود 13 عرض مسرحي. عندنا عروض مسرحية مستضافة، عروض مسرحية بتتنافس على المسابقات الموجودة، وعروض مسرحية في خارج المسابقات كذلك.
الافتتاح قدم العرض الجزائري GPS الفائز بجائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عرض متكامل في مهرجان المسرح العربي هذا العام، كما شمل البرنامج تسليم الفنانين سعود دارمكي وصالح زعل من سلطنة عمان جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها 14، كما يتم تكريم الممثل والمنتج الإماراتي سلطان نيادي. فواغي الفردان عضو اللجنة الإعلامية لأيام الشارقة المسرحية قالت إن البرنامج الثقافي المصاحب للدورة 30 والممتدة حتى 6 مارس/آذار يتضمن ملتقا فكريا بعنوان المسرح والبحث الأكاديمي اليوم، الإشراقات والإشكاليات، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين العرب.
طبعا البرنامج الثقافي يتضمن على ملتقى فكري يأتي هاي النسخة بعنوان المسرح والبحث الأكاديمي الإشراقات والإشكاليات، بالإضافة إلى ملتقى الشارقة 9 لأوائل المسرح العربي. طبعا المهرجان يهدف لاستقطاب جميع فئات الجمهور وعشاق المسرح، فهذه فرصة ندعو فيها الجمهور أنهم يحضرون ويشاركون في هذا المهرجان أو هذه التظاهرة الثقافية.
أيضا يتضمن البرنامج الثقافي ملتقى الشارقة 9 لأوائل المسرح العربي، وذلك بمشاركة 13 طالبا وطالبة من معاهد وكليات المسرح العربية. وقد تأسست أيام الشارقة المسرحية في مارس آذار من عام 1984 بهدف إثراء المشهد المسرحي الإماراتي وفتح نوافذ للفرق المحلية حتى تتمكن من تقديم عروضها.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. أردوغان يعلن رسميا فتح الحدود أمام اللاجئين للعبور نحو أوروبا. البرلمان العراقي ينعقد اليوم للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي. لأول مرة وفد من الحكومة الليبية المؤقتة يزور دمشق لبحث التصدي للتدخلات التركية في البلدين. اقتصاديا، بوتين يقول إن روسيا تملك الأدوات للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. أما رياضياً فليفربول يتعرض لأول هزيمة في الدوري الإنجليزي بعد خسارته من واتفورد 0-3. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.